إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الناس من الألفاظ الدارجة بين الناس لفظ البركة فكثير من الناس يتكلم وينطق بهذا اللفظ ولا يعرف حقيقته ولا يعرف مكانته بل قد ينزل هذا اللفظ في غير منزلته فنقف مع هذا اللفظ في هذه الخطبة في بيانه وبيان حقيقته فاعلموا عباد الله أن البركة أمر عظيم وهي من الله سبحانه وتعالى وتطلب منه عز وجل فالله سبحانه وتعالى هو صاحب البركة كما قال عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وكما قال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ومعنى البركة عباد الله في لغتنا في لغة العرب هي ثبوت الخير وزيادته فإذا دعا الواحد منا لولده أو لأخيه أو لأي أحد من الناس بالبركة فإنما يدعو له بأن يثبت خيره من خيري الدنيا والآخرة وأن يزيد وهذا اللفظ مأخوذ في مأخذه اللغوي من البركة مأخوذ في مأخذه اللغوي من البركة فإن البركة تتميز عن مجرى الماء بأمرين هما الكثرة والثبوت فماء البركة كثير وهو ثابت بخلاف المجرى وهكذا البركة وربنا سبحانه وتعالى أعطى البركة من يشاء فأعطى البركة لأمور ولبعض خلقه فمن هؤلاء أنه سبحانه وتعالى بارك في الأنبياء قال الله عز وجل في نبيه نوح وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وقال سبحانه وتعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت وكذلك بارك ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأماكن فعظم العبادة فيها فليست كل الأرض سواء فبعض الأرض تختلف عن البعض الآخر يقول ربنا سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فما حول المسجد الأقصى أرض مباركة والطاعة هناك ليست كالطاعة في غيرها. ويقول سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة في مسجد هذا. فتأملوا عظيم البركة في تلك البقاع المعظمة. وكذلك بارك الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن فجعله كتاب فجعله قرآنا وكتابا مباركا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكم ضيع كثير من الناس، ضاع حظهم ونصيبهم من هذه البركة العظيمة التي هي بين أيديهم. فهذه بركات خاصة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي تعظيم الأجر لمن حرص عليها. وهناك بركات عامة، بارك الله سبحانه وتعالى في أمور بركات عامة في هذه الدنيا فيها النفع والنماء، كما بارك الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، وكما بارك سبحانه وتعالى في المطر، كما قال عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فهذه بركات عامة تنفع الناس، تنفع الناس في هذه الحياة، ويستعينون بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على البركة وعلى الدعاء لله سبحانه وتعالى بالبركة. ادعوا لأنفسكم، وادعوا في أراضيكم، وادعوا في أماكنكم، وادعوا لإخوانكم بالبركة، كما قال الأول: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو للمتزوجين فنقول لمن تزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهكذا أولى الناس بدعائنا بالبركة لهم أن ندعو أولا لأنفسنا. فنفسك أعظم أمر يجب عليك أن تؤدي الحق فيه، ثم تدعو لولدك ولزوجك ولأقرب الناس لك. فكم من الناس ضاع حظه ونصيبه في ولده، لماذا؟ لأنه لم يعرف في دعاء ولده إلا السب واللعن. وليس تورد الإبل هكذا عباد الله، وإنما أدعو دائما لولدك بالبركة. إن أخطأ فادعو له بالبركة، وإن أصاب فادعو له بالبركة. قل: اللهم بارك فيه، وقل في ولدك، وواجهه قائلا له: بارك الله فيك. فسوف يبارك الله سبحانه وتعالى في ولدك ولو بعد حين. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام مع الناس. فكيف عباد الله مع الأبناء والزوجات؟ فها هنا رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو لخادمه أنس بن مالك، فيقول صلى الله عليه وسلم يدعو لخادمه أنس بن مالك فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. فكان أنس رضي الله عنه من أغنى الناس، فجميع بساتين الناس تنتج في السنة مرة واحدة إلا بستان أنس، فكان ينتج في السنة مرتين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ويقول رضي الله عنه عن ولده: دفنت لولدي أو دفنت من صلبي أكثر من 100 نفس، فإن أنس رضي الله عنه قد طال عمره وكثر ولده حتى أنه دفن من ولده أكثر من 100 نفس، وذاك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. فاحرصوا عباد الله بأن تكون أدعيتكم لا تخلو من هذا اللفظ المبارك، بأن ندعو دائما بالبركة لأنفسنا ولأولادنا ولزوجاتنا وفي أموالنا وفي صحتنا وفي كل أمر نحبه، أن نحرص على هذا الدعاء المبارك. ثم اعلموا عباد الله أن من أعظم أسباب البركة ومن أعظم سبل التحصل عليها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن نتقي الله عز وجل على كل حال. فمن كان من أهل الإيمان ومن أهل التقوى عظم الله سبحانه وتعالى له البركة في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي حياته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا هذه الحقيقة التي غفل عنها كثير من الناس أو تغافلوا عنها ونسوها، وهي حقيقة لا مرية فيها. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلو أن أهل القرى كانوا من أهل الإيمان الحق ومن أهل تقوى الله سبحانه وتعالى بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لهم في أموالهم وفي أنفسهم وفي أراضيهم وفي سمائهم، بل وفي كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى بسبب إيمانهم وتقواهم لله عز وجل. بسبب إيمانهم وتقواهم لله عز وجل. لذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا تخلو حياتنا من اتباع لهديه وسير على دربه، فيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد لو أنكم تجتمعون على طعامكم فتسمون الله سبحانه وتعالى عليه يبارك لكم فيه يبارك لكم فيه. هذه السنة عباد الله أن نجتمع على الطعام وأن نذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فالمؤدى أن يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الطعام وفي حياة أصحاب هذا الطعام. لماذا؟ لأنهم التزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحققوا الإيمان في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه وصية عظيمة يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم معاشر التجار ومن يدخل في أبواب العمل والتجارة والصفق في الأسواق، في بيان حقيقة البركة التي يحصلونها وما السبيل إلى تحصيل هذه البركة. فيقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كثير من الناس قد تدخل عليه أموال طائلة، لكن سرعان ما تذهب هذه الأموال هباء منثورا، فلا يستمتع بها ويستغرب كيف دخلت عليه وكيف خرجت منه بسهولة، وما علم أن البركة منزوعة من هذا المال. لماذا؟ لأنه لم يتق الله سبحانه وتعالى في شرائه ولا في بيعه. فكم من الناس من يكذب على درهم واحد، بل بعضهم للأسف الشديد يحلف بالله كاذبا أنه اشترى هذه السلعة بكذا وكذا وهو على خلاف ذلك، فأي بركة بعد ذلك؟ ينتظر هذا التاجر أن تحل في ماله. ذهبت البركات لما ترك الناس تقوى الله سبحانه وتعالى في بيعهم وشرائهم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن أعظم العصور التي تدل على عظيم ظهور البركة متى حل في هذا العصر تقوى الله سبحانه وتعالى مع الإيمان، عصر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وسأضرب على ذلك مثلين عظيمين. المثل الأول أبو هريرة، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عانى في بداية أمره الأمرين من الفقر والحاجة والجوع رضي الله عنه وأرضاه، فما كان يجد شيئا يملأ بطنه، فكان يقع صريعا بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بيته من شدة الجوع ومن شدة الحاجة. فما مضت سنوات حتى لبس أبو هريرة الكتان وكان صاحب مال، فتمخط يوما في هذا الثوب الفاره، وديننا لا يحرم علينا نعمة الله سبحانه وتعالى، فتمخط يوما في هذا الثوب ثم قال: بخ 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 بخ، أبو هريرة يتمخط بالكتان ولقد رأيتني أقع صريعا بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين منبره. وهكذا من اتقى الله يسر له الله أمره في ولده وفي زوجه وفي ماله وفي كل شيء. والمثال الثاني خطبة عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي يبين حاله لما استقام وصبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى غير حالهم بعد زمان. يقول رضي الله عنه: وكان يخطب الناس في مسجد من مساجد البصرة أو في مسجد من مساجد الكوفة، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا. تأملوا عباد الله كيف صبروا وكيف احتسبوا وكيف استقاموا على دين الله سبحانه وتعالى، فما ضرهم جوع ولا عطش ولا قلة ذات يد، وإنما صبروا لأنهم يعلمون أن العاقبة حميدة في هذه الدنيا ويوم القيامة. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا، فالتقطت بردة وجد ثوبا في الأرض فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. ثم يقول رضي الله عنه وأرضاه: فما منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. هكذا كانوا رضي الله عنهم، وهكذا صاروا لما استقاموا على الإيمان والتقوى، بارك الله سبحانه وتعالى لهم في كل شيء. ثم اعلموا عباد الله أن أعظم البركة التي ستصيب هذه الأرض عندما يستقيم الناس جميعا على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا سيكون في آخر الزمان كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن زمان عيسى بن مريم عندما ينزل في آخر الزمان، وأنه يقتل الدجال، وأن الله سبحانه وتعالى يهلك بعد ذلك يأجوج ومأجوج. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان الذي يعقب هذه الأحداث العظيمة، وأن عيسى سيبقى في الأرض 40 عاما يبارك الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الزمان: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: يؤذن للسماء بالقطر ويؤذن للأرض بالنبات، فلو بذرت بذرك على الصفات لأنبتت. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ويأكل تأكل أو يأكل الفئام أو تأكل الجماعة من الرمانة، جماعة من الناس وجماعة من الرجال تكفيهم رمانة، فالله أعلم برمان ذلك الزمان وكيف بارك الله سبحانه وتعالى فيه. ثم يقول ويستظلون بقحفها، ثم يقول صلى الله عليه وسلم ويبارك الله في الرسل أي في اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم كذلك وتنزع حمة كل ذات حمى، فكل ذات سم في ذلك الزمان ينزع سمها فلا تضر العقارب ولا الحيات. فتأملوا عظيم البركات التي يحصلها أهل ذلك الزمان باستقامتهم على طاعة رب الأرض والسماوات. وتنزع حمة كل ذات حمى حتى تلعب الأسود مع الإبل، أو حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. هذا الكلام قد لا يصدقه بعض الناس، إلا أن أهل الإيمان لا يشكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم متى صح عنه عليه الصلاة والسلام. فالله الله ما أعظم هذه البركات. وأما إن سألتم عن البركات التي يحصلها أهل الجنات فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج عن دار أقل أهلها منزلة، أقل أهلها منزلة، كيف لا يسعى عباد الله لمثل هذه الدار؟ أقل أهلها منزلة من يسير في ملكه لا يقطعه في 100 عام، من يسير في ملكه لا يقطعه في 100 عام، وهو من أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بأهل عليين؟ وقد جاء في الأثر إن الرجل من أهل عليين إذا سار وخرج يسير في ملكه دخل ضوء وجهه وطيب ريحه في كل خيام أهل الجنة، دخل ضوء وجهه وطيب ريحه في كل خيام أهل الجنة، حتى يقول أهل الجنة واهن لهذه الريح، واهن لهذه الريح، ما أطيب هذه الريح، هذه ريح رجل، يقولون ريح رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم تلك المنازل العالية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو ويصفح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، وللبركة حدود، فبعض الناس قد تجاوز الحد في هذا الباب فأنزل بركات في أمور لا تصح أن تنزل فيها البركات على هذه الصفة التي أنزلها الناس. فالإنسان من غير الأنبياء والمرسلين مبارك إذا كان على طاعة وعلى إيمان، كما قال الصادق المصدوق إن من الشجر لما فيه بركة كالمسلم، فالمسلم فيه بركة. ويقول أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم بسبب أم المؤمنين عائشة، يقول رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فهذه العائلة عائلة مباركة، فالإنسان مبارك، إلا أن هذه البركة التي في الإنسان هي بركة علم وقدوة وخلق، فالناس يستفيدون من علمه ويتأثرون بأخلاقه ويقتدون به. أما التوسع الذي يفعله بعض الجهلة من أنهم يتبركون ببعض الناس بركة حسية فيتمسحون بهم، أو يأخذون ثيابهم يتبركون بها، أو يأخذون ماء وضوئهم، فكل هذا من الإحداث في دين الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يفعلون ذلك معه لأنه عليه الصلاة والسلام مبارك، ولكن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا لأكابرهم، لم يذهبوا لا للصديق ولا للفاروق ولا لذي النورين ولا لعلي رضي الله عنهم جميعا ولا لغيرهم من أكابر الصحابة فيتمسحون بهم كما يفعل بعض الجهلة. فهذه البركة التي يفعلها بعض الناس بركة غير شرعية، لأنها لم تأتي بها النصوص ولم يفعلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء بهم، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعض الناس كذلك قد يعتقد البركة في أمور ما دل الدليل على أنها مباركة، ولم يأتينا حق نتشبث به حتى ندعي مثل هذه الأمور في مثل هذه البركات في مثل هذه الأمور. فبعض الناس مثلا يعتقد في بعض الأشجار أنها تدفع الشر، أو أن الشجرة الفلانية متى وجدت في المنزل فإن الجان لا يدخلون هذا المنزل، وكل ذلك في الحقيقة لا حقيقة له، وهذا من الجهل العظيم. فلا بد أن نتنبه، الشجر بركته في ظله، في ثمرته، في خشبه، هذه هي بركة الشجر. أما أن نتعدى البركات لأمور لم ينزل الله بها من سلطان فهذا خلاف دين الإسلام. ولما أتى الصحابة رضي الله عنهم بعد فتح مكة، لما ذهب الصحابة رضي الله عنهم بعد فتح مكة لغزوة حنين، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة الفتح، أناس أسلموا قريبا في فتح مكة، وما كانوا يعلمون من الدين إلا الشيء اليسير، كانوا حدثاء عهد بجاهلية وبكفر، فمروا مع رسولنا ومعه الصحابة الكرام، وكانوا 12,000، 10,000 مما فتح الله سبحانه وتعالى بهم مكة، و2,000 من مسلمة الفتح. فقال بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مروا على شجرة، وكم من هذه الأشجار في كثير من بلادي، لا أقول غير المسلمين بل في بلاد المسلمين، مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون الأسلحة، حتى ماذا؟ حتى تنزل البركة من الشجرة في هذه الأسلحة، وهذا فعل المشركين. فسأل مسلمة الفتح هذا السؤال، هل ترونه صلى الله عليه وسلم سكت أو قال تقدموا أو فيما بعد؟ لا والله، وإنما بين البيان الواضح، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، أي إنها طرق الضلال، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، وصدق والله، وهو الصادق الذي لا يحتاج في تصديقه إلى حلف، صدق والله. فالناظر إلى كثير من المسلمين تراهم تعلقوا بالأشجار أو ظنوا بها أنها ذات بركة أو غير ذلك مما يعتقده بعض الناس للأسف الشديد. ثم كذلك بعض الناس يعتقد في بعض الأحجار رجعوا إلى عهد نفاه الإسلام. فبعض الناس يعتقد في بعض الأحجار أنها تدفع الجان أو تدفع العين أو تدفع الحسد، جهل مركب فوق جهل. نسأل الله السلامة والعافية. أما سمعوا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يقبل أعظم حجر في هذه الأرض، يقبل الحجر الأسود الذي هو الشيء الوحيد من الجنة في الأرض، ويقول رضي الله عنه وأرضاه: والله إني أعلم، يتحدث هكذا بصوت جهوري حتى يسمعه الناس، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فأين هؤلاء الناس من هذا الهدي العظيم؟ أين من يعلق في سيارته عينا سحرية زرقاء، عينا سحرية زرقاء يظن أنها ستدفع عنه البلاء؟ أين العقول؟ لا يقرؤون القرآن ولا يتبعون السنة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للبركة، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما نزلنا وحيثما حللنا، وأن يبارك في أموالنا وفي أولادنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم واجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبعد عنه شر الحاسدين ومكر الماكرين. اللهم ورد كيد أعدائه في نحورهم. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق لي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن أهل الشام. اللهم وانزل عليهم نصرك المؤيد يا رب العالمين. اللهم وارنا في عدونا وعدوهم عجائب قدرتك. اللهم وانزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم واشف صدور أهل الإيمان منهم، وأرنا فيهم ما لم نرى في الأمم السابقين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.